الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون عباد الله، أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه وأصل الحديث متفق عليه والزيادة والسياق للإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله أصحابه رضي الله عنهم فقالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام هل تضارون في رؤية الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس دونه سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترون ربكم كذلك. ومعنى هل تضارون أي هل يلحقكم ضير وضرر من زحام ومشقة حين تنظرون إلى الشمس في وسط ظاهرة أو إلى البدر في كبد السماء صحوا ليس دونهما سحاب؟ فإنكم ترون ربكم كذلك أي من دون أن يلحقكم ضرر ومن دون أن تلحقكم مشقة في رؤية مولاكم سبحانه جل وعز. وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا بالمرئي بالمرئي كما ذكر أهل العلم، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام فيلقى العبد أي يلقى الرب العبد يوم القيامة فيقول أي فلو أي يا فلان ألم أكرمك وأزوجك وأسودك وأسخر لك الخيل والهبل وأذرك ترأس وتربع؟ قال بلى يا رب. فيقول له: أفكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول الله عز وجل: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى العبد فيقول له: ألم أزوجك وأكرمك وأسودك وأسخر لك الإبل والخيل وأذرك ترأس وتربع؟ أفكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول: لا يا رب. فيقول: فاليوم أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له كما قال لمن سبق، فيقول ذلكم الثالث: يا رب، آمنت بك وبكتابك وبرسولك وصليت وصمت وتصدقت. فيقول الله عز وجل، يقول الله سبحانه وتعالى له: فها هنا إذن الآن نبعث عليك شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه: من هذا الذي سيشهد عليه فيختم على فيه وينطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل؟ وذلك المنافق، وذلك الذي يسخط الله عليه. ما أعظم هذا الحديث، ما أعظمه من موعظة. يا أيها الناس، يحكي لنا النبي عليه الصلاة والسلام طرفا مما يكون من مشاهد يوم العرض والحساب، وأن الله عز وجل يجمع الناس ويسألهم: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يقف الناس بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتقع من الأمور العظام والمشاهد الفخام ما ذكر لنا ربنا في كتابه، وذكر لنا نبينا عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته. فالله عز وجل يلقى العبد فيقول له: أي يا فلان، وينادى باسمه. فإن كان من الصالحين نودي بأحب الأسماء إليه، وإن كان من غير ذلك نودي بأقبح الأسماء إليه. فيقول له ربه سبحانه وتعالى: ألم أكرمك وأزوجك وأسودك؟ ما أعظم هذه النعم، كما أكرمنا الله عز وجل في أنفسنا، كما أكرمنا الله عز وجل في أرواحنا وقلوبنا، كما أكرمنا الله عز وجل في أبداننا وحواسنا وقوتنا، كما أكرمنا الله عز وجل في أهلنا وأولادنا، كما أكرمنا الله عز وجل في أموالنا وأرزاقنا، إنه واسع الفضل سبحانه وتعالى، كريم وأكرم، وهو أكرم الأكرمين. ألم أكرمك وأزوجك؟ يعدد الله عز وجل على العبد نعمه، وما بكم من نعمة فمن الله. والزواج نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى على الناس، فإن الله عز وجل قد جعل سنة كونية أن الرجل يميل للأنثى والأنثى تميل للرجل، فجعل سبحانه وتعالى الزواج هو الوسيلة العظيمة المأذون بها شرعا في قضاء هذا الوطر، فهي نعمة عظيمة. وينبغي للناس أن يسهلوا هذا الأمر على الشباب والفتيات، وأن لا يقفوا حاجزا منيعا أمام من أراد أن يعف نفسه. وينبغي لمن تزوج أن يطيع الله عز وجل في تزوجه من ابتدائه إلى انتهائه، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ويبدأ زواجه بطاعة الله، لا يبدأ زواجه بالمزامير وبالأغاني وبالإزعاجات، إنما يبدأ زواجه بما يرضي الله سبحانه، حتى تقرب منه الملائكة وتنفر منه الشياطين. وأما إذا ابتدأ زواجه بمزامير الشيطان وبمعصية الرحمن فهو حري أن يكون بيته ملجأ للشياطين عياذا بالله رب العالمين. ألم أكرمك وأزوجك وأسودك، أي أجعلك سيدا، سيدا في بيتك، سيدا في قبيلتك، سيدا في مدينتك، سيدا في حارتك، سيدا في محل عملك، سيدا بين أصحابك. ينظر إليك نظر السيادة، ينظر إليك نظر الإجلال والإكرام. وأسودك وأسخر لك الإبل والخيل، والله عز وجل قد سخر ذلك للناس، ويسخر لهم في كل زمان وفي كل مكان ما يناسبهم مما هو في معنى الإبل والخيل. فسخر لنا سبحانه وتعالى، سخر لنا سبحانه وتعالى المركوبات، سخر لنا السيارات والدراجات والقطارات والسفن الماخرات في البحار والأنهار، وسخر لنا الطائرات، وسخر لنا سبحانه وتعالى ما نعلمه وما لا نعلمه، وسخر لنا الآلات، وسخر لنا سبحانه وتعالى ما نستعين به على قضاء الحاجات، فلله الحمد والمنة. وأسخر لك الإبل والخيل، وأذرك ترأس أي تصير رئيسا، وتربع أي تصير مطاعا في قومك. ومعنى تربع كما قال النووي رحمه الله أي تأخذ ربع الغنيمة، على عادة أهل الجاهلية أن السيد إذا جاءت الغنيمة يأخذ ربعها، وقيل تربع أي ترتاح وتستريح بلا مشقة من قولهم اربع على نفسك أي أرفق بها. وجاء في رواية وأذرك ترأس وترتع أي تتنعم وتأكل، وكل هذا من نعم الله سبحانه وتعالى. فتأملوا يا رعاكم الله، تأملوا إلى هذا المشهد العظيم وإلى هذا الموقف يوم القيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى توجه إليه هذه الأسئلة، فما عساه ينكر من ذلك فيقول بلى يا رب، أي لا ينكر من ذلك شيئا، فيقول الله سبحانه وتعالى له أفكنت تظن أنك ملاقي كنت تظن أنك ستلقى ربك، أكنت تظن أنك ستصل إلى هذا المقام وستقف في هذا المقام، أفكنت تظن أنك تحشر وأنك تسأل عن هذه النعم العظام؟ فيقول لا يا رب. ولا يكتمون الله حديثا، هذا الكافر المنكر للبعث الملحد الذي ينكر الرب سبحانه وتعالى من مشرك العرب ومن الملحدين ومن غيرهم ممن ينكر أن يبعث الإنسان يوم القيامة، أفكنت تظن أنك ملاقي؟ فيقول لا يا رب. فيقول المولى سبحانه وتعالى فاليوم أنساك كما نسيتني، اليوم أنساك أي أتركك في العذاب، أتركك في الإهانة في نار جهنم عياذا بالله. الله عز وجل لم يكن نسيا، وإنما النسيان هنا بمعنى الترك عن عمد عقابا لذلك المشرك الذي نسي لقاء الله، فنسي الله عز وجل، نسيه الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم سبحانه وتعالى. ويقال للآخر كما قيل للأول فيجيبك جوابه ويجابك ما أجيب به الذي قبله، ثم يأتي دور المنافق عياذا بالله، دور المنافق الذي يظن أنه سينجو حين يكذب وحين يحلف يوم القيامة يوم يبعثهم الله، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. يا أيها الناس، يأتي المنافق فيسأل بما سبق فيقول يا رب آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وهذا الإيمان الظاهر كما قال الله سبحانه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. آمنت بك وبكتابك وبرسولك، وصليت وصمت وتصدقت. فيقال له ها هنا إذن أيقعد مكانك وابق مكانك حتى نبعث عليك شاهدنا عليك. فيتفكر في نفسه من هذا الذي سيكون شاهدا عليه، فيختم على فيه وينطق فخذه ولحمه وعظامه بما كان يعمل، تكذبه فخذه وتكذبه عظامه ويكذبه لحمه، يشهد عليه بأنه كان كاذبا في هذه الدنيا، لم يكن من أهل الصدق والإخلاص، وإنما كان من أهل النفاق عياذا بالله. وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه. هذا حال المشرك والكافر والمنافق. فأما حال المؤمن فإنه يعرف نعمة الله عز وجل عليه، يعرف ما أنعم الله عز وجل به عليه. والرب سبحانه وتعالى قد أخبر عباده فقال: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قالوا: يا رسول الله، أي نعيم وإنما هما الأسودان؟ فقال: أما إن ذلك سيكون، أي السؤال سيكون على كل نعمة، ولو كانت هذه النعمة شربة وشربة ماء أو حبة تمر، فإنه يسأل عنها العبد يوم القيامة، ويسأل عما هو فوق ذلك من باب أولى وأحرى. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما من داره جائعا، فلقي أبا بكر وعمر فقال: ما أخرجكما؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. ثم استضيفوا عند أحد الأنصار رضي الله عنه فأكلوا من البسر والتمر والرطب، وشربوا من الماء العذب، وذبح لهم الأنصاري ما أكرمهم به. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: لتسألن عن هذا يوم القيامة، أخرجكما من بيوتكما الجوع ثم لم ترجعا حتى أصبتما ما أصبتما. فيا عباد الله، نعم الله علينا عظيمة، فيجب علينا أن نسخرها في طاعة الله، وأن نشكر الله عز وجل عليها بقلوبنا اعترافا وإقرارا، وبألسنتنا شكرا وذكرا وتحدثا بنعمة الله، وبجوارحنا وأعمالنا وأركاننا عملا بها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والموفق من وفقه الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، ذكر ابن القيم رحمه الله فائدة جميلة عظيمة في كتابه مدارج السالكين، ذكر وهو يسوق نعم الله عز وجل على العبد، وكيف ينبغي للعبد أن يسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل. ذكر فرقا بين المنة والحجة، كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك يا أيها المسلم وتفضل لهذا فإنك مسؤول عنه، كل نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك فهي إما أن تكون منة، وإما أن تكون حجة. إما أن تكون منة يمن الله عز وجل بها عليك، فهي نعمة منه سبحانه وتعالى، وفقك الله عز وجل للعمل بها كما يرضى ربك، فهي منة من الله عليك. وإما أن تكون حجة عليك يوم القيامة، يذكرك الله يوم القيامة بنعمه التي يطلب منك في هذه الدنيا أن تستعملها في طاعته، وإذا بك قد فرطت، وإذا بك قد ضيعت، وإذا بك قد نبذت هذه النعم وراء ظهرك، نبذت شكرها ونبذت العمل بما يرضي الله عز وجل فيها، فكيف يكون مصيرك عند الله سبحانه وتعالى؟ والنعمة إما أن تكون نعمة وإما أن تكون فتنة على العبد يفتن بها، فقد ينجح في الافتتان والاختبار والامتحان وقد يسقط في ذلك. وكم من صاحب نعمة مستدرج وهو لا يشعر، يظن أن ما أنعم الله عز وجل به عليه إنما ذلك لرضا المولى عليه، وهو لا يشعر أنه مستدرج بنعم الله. فكيف تفرق بين من كان في النعم مستدرجا وبين من كان في النعم مطيعا؟ تفرق بما ذكره ابن القيم رحمه الله، فإنه قال: فكل علم إن لم يعمل به صاحبه إن عمل به صاحبه فيما يرضي الله سبحانه وتعالى فهو منه، وإلا فهو حجة. هذا في العلم، تعلمت علما فعملت به فيما يرضي الله فهي منة من الله عليك، وإن لم تعمل بما علمت فهي حجة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: والقرآن حجة لك أو عليك. وفي الثلاثة الذين هم من أول من يقضى عليهم يوم القيامة: رجل علمه الله القرآن، علمه الله القرآن وأعطاه من نعمه، فيقول: يا رب تعلمت فيك القرآن وعلمته، قرأت فيك القرآن وتعلمت فيك العلم. فيقال له: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ فقد قيل. فانظر إلى هذا العلم، لم ينفع صاحبه لأنه لم يعمل فيه بمرضات الله. فالله عز وجل إنما يريد من العلماء والقراء أن يكونوا مخلصين لله سبحانه وتعالى، لا يبتغون من وراء علمهم ولا قراءتهم دنيا فانية ولا ثناء من الناس ولا جزاء ولا شكورا، إنما يريدون وجه الله سبحانه وتعالى. وكل قوة ظاهرة أو خفية باطنة فيك إن استعملتها فيما يرضي الله فهي منة، وإلا فهي حجة. قوتك في بدنك، والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. في ماذا استعملت قوتك؟ قوتك استعملتها في طاعة الله، في قيام الليل، في شهود الجماعات، في صلة الأرحام، في نصرة الضعيف، أم استعملتها في البطش وفي أكل أموال الناس بالباطل وفي الاعتداء على الآخرين بغير وجه حق؟ إن استعملتها في مرضات الله فهي منة، وإلا فهي حجة عليك يوم القيامة. وكل مال أعطاك الله عز وجل إن عملت به بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهو منة من الله عليك. أنفقت منه على عيالك، تصدقت به على المساكين، أنفقت في وجوه الخير، أديت حق الله عز وجل فيه، فهذه منة من الله عليك، يحفظ بها مالك وتسلم من معرة السؤال والجواب، وإن سئلت أجبت بما هو صواب. وأما إن كان غير ذلك فهو حجة عليك يوم القيامة، حجة عليك يوم القيامة، يمثل لصاحب المال والكنز ماله يوم القيامة شجاعا أقرع يجري وراءه يوم القيامة ويسعى خلفه حتى يقضمه ويعذب به يوم القيامة، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهكذا كل جاه من الله عز وجل به عليك في هذه الدنيا وقبول عند الناس، إن استعملته في مرضات الله فهو نعمة، وإن استعملته في غير ذلك فهو حجة. إن استعملته في أكل أموال الناس بالباطل، واستعملته في إضاعة الحقوق على الناس، واستعملته في الوساطات الباطلة التي يتوسط بها لإبطال الحق أو لإحقاق الباطل، فهو حجة عليك يوم القيامة. فالله عز وجل هو الذي جعلك ترأس وتربع، واستعملت رئاستك واستعملت جاهك ومنصبك وقبولك عند الناس فيما فيه ضرر عليك وعلى الناس، حجة عليك يوم القيامة. وما أنعم الله عز وجل به عليك من ولد أو من زوجة أو من سكن أو من متاع فكل ذلك على هذا المنوال، إما أن يكون منة من الله عليك، وإما أن يكون حجة عليك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. فيا أيها الناس، علينا أن نتقي الله سبحانه، ونعلم أننا مسؤولون بين يدي الله عز وجل عن هذه النعم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والله يا عبد الله لتسألن عن سمعك، ولتسألن عن بصرك، ولتسألن عن فؤادك، ولتسألن عن جوارحك التي ربما استعملها أحدنا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى. إذا استعملتها في معصية الله فلا أن تكون أصم خير من أن تكون سميعا تسمع الباطل، ولا أن تكون أعمى خير من أن تكون بصيرا يبصر ما يغضب الله، ولا أن تكون أبكم خير من أن تتكلم بالباطل، ولا أن تكون مقطع اليدين خير من أن تبطش بيديك في ظلم الناس، ولا أن تكون مقعدا عن المشي خير من أن تمشي في باطل. فيا أيها الناس ذرونا نستعمل هذه النعم في مرضات الله عز وجل شكرا. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فنسأل الله عز وجل أن يسخرنا وأن يسخر نعمه علينا في مرضاته. نسأل الله عز وجل أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلها نعمة ومنة نتقرب بها إليه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم عليك باليهود والنصارى ومن تمالى معهم على المسلمين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في أرض فلسطين، اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، واهدهم ويسر هداهم إليهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم، وانصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنا نسألك أن تؤتينا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن تقينا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.